بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك الإشارة إلى تلك المواطن يوم الأحزاب والخندق في ذلك البرد الشديد والجوع الشديد والخوف الشديد. ابتلي المؤمنون بلاء عظيم، بلاء الخوف وتجمع الأعداء عليهم والتفافهم عليهم من جانبين، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من الخوف. عدد قليل ينقض عليهم أضعاف أضعافهم من الناس من كل مكان ومن الداخل، والنساء من الخلف مع الأطفال. ويأتي دور المنافقين في زعزعة الحال وإرعاب الآمنين أشد وقلقلة الوضع وسوء الظن بالله والتماس التملص والخروج من الصفوف للتخلص من مواجهة الأعداء بدعوى أن بيوتهم عورة، أي ما هناك من ينتبه لبيوتهم فيها عورات النساء يحتاجن إلى رعاية. قال الله: ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، التماس الهروب. ويبقى خلص المؤمنين لهم بالله عز وجل عظيم الظن وأحسنه وأن الله عز وجل لن يضيعهم ولن يمكن أعداءهم منهم. وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذا كان حال كما سمعت في خلص الأمة وخيرتها وذروتها وأحب الأمة إلى الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من ذلك الزمان إلى أن تقوم الساعة، ولن تجد مثلهم. اصطفى الله عز وجل رسوله واصطفى لرسوله أولئك الأخيار وجعلهم أصحابه وأنصاره وأعوانه وحمل الدين، حمل الدين الله عز وجل، وحصل لهم هذه الزلزلة، هذه الزلازل، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ قال الله: ألا إن نصر الله قريب. يفيدك هذا أن المؤمن قد يبتلى وقد اشتد بلاؤه، ولله في بلائه حكمة لتكفير ذنوبه ورفع درجته وإعلاء شأنه، وكل ما اشتد عليه البلاء زاده الله بذلك خيرا. يبتلى المرء على قدر دينه، وأن الابتلاءات إرهاصات للتمكين، فهي مقدمات لما يعلمه الله عز وجل من خير يأتي في الدنيا والأخرى أو فيهما. هذا في حق المؤمن الذي يبتلى وهو صابر ومحتسب، والله سبحانه وتعالى يخلف عليه بخير. زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حسبنا الله وسبحانه عما يصفون ويقولون، فإن ظنهم هذا بالله أسوأ الظن، أن الله غرر بهم ورسوله، غرر الله بهم، وأن الله فيما أنزل من كتابه أن وعده غير حق، أنه سينصر عباده المؤمنين، وأن ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حق، فما أنجس قلوب الكفار والمنافقين وأسوأ ظنهم بالله سبحانه وتعالى، وما أبعدهم عن أدلة الكتاب والسنة، وما أشد شكوكهم وتوهماتهم وعدم قناعتهم بالهدى، فلا يؤمنون إلا بالمظاهر. ومن هذا الباب قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب من الدين، فإن أصابه خير اطمأن به. هذا شأنهم في حالة السراء والنعمة والرخاء، تجده من خير المستقيمين مع الناس والسائرين معهم، وفي حالة الضراء يفتضح ويسوء حاله ويجنح إلى الأعداء ويناصرهم ويترك أولياء الله ويخذلهم. وإذ قالت طائفة منهم، لأن هم قسمان، طائفة هذا قولهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون، حصار على المدينة كلها لا يصل إليها لمدة أكثر من 20 يوما، والأعداء محدقون بهم وليس عندهم من الأهبة ما يأكلون به ويشربون ولا يستدفئون، والصحابة واقفون مصفوفون أمام الأعداء في أشد البرد وأشد الخوف وأشد الجوع، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غاية الجهد والضيق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، إنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا. حينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المنافق فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسيكة ضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما فيه من ضيق الحال، يعني يجدون متسعا. وقوم آخرون قالوا كما قال الله تعالى عنهم: وقالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يعني المدينة، كما جاء في الصحيح: رأيت أريت في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب. وفي لفظ المدينة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إبراهيم المهدي قال حدثنا صالح بن عمر عن يزيد بن أبي زياد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة، هي طابة. تفرد به الإمام أحمد، في إسناده ضعف والله أعلم. ويقال إنما كان أصل التسمية يثرب برجل نزل من العماليق قال له يثرب بن عبيل بن مهلابيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح، قاله السهيلي. قال: وروي عن بعضهم أنه قال: إن لها 11 اسما: المدينة والطابة والطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والحبوبة والقاسمة والمجبورة والعذراء والمرحومة، وبعض هذه الأسماء ما عليها دليل. وعن كعب الأحبار قال: إن نجد في التوراة يقول الله للمدينة: يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقل الكنوز، أرفع أحاجرك على أحاجر القرى. وهذا يحتاج إلى برهان، كعب يأخذ عن الإسرائيليات. وقوله: لا مقام لكم يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي ها هنا يعنون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة، يعني لا يصلح بقاؤكم هنا. هذا الآن سياسة يحسبها المنافقون، وأنها لا يلقون بأنفسهم إلى العدو. فارجعوا أي إلى بيوتكم ومنازلكم. ويستأذن فريق منهم النبي، قال العوفي عن ابن عباس: هم بنو حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السرق، خاف من يأتي يسرق بيوتهم. وكذا قال غير واحد، وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيضي، يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أي ليس دونها ما يحجبها عن العدو، فهم يخشون عليها منهم يحرسون بيوتهم. قال الله تعالى ما هي بعورة أي ليست كما يزعمون إن يريدون إلا فرارا، وهذه فضيحة عليهم، الله يصفهم بالجبن أي هربا من الزحف. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، الله يذكرهم بما حصل منهم في حال الرخاء، وكان عهد الله مسؤولا، ذكر المنافقين هذا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يوبخهم ويبين أن آجالهم مكتوبة. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والآيات كلها في سياق مخازيهم، والله المستعان. يخبر تعالى عن هؤلاء الذين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها، أي لو دخلت المدينة من جوانبها كلها، ثم سئل الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا، يعني يسيرون مع الكفار على ما هم عليه طلبا للسلامة. ما أشد النفاق في هذا الزمان إذا كان هناك هذا حال الناس، يعني هؤلاء المنافقين، فكيف بأزمنتنا هذه؟ كم من قرية تنحط مع الرافضة وتسقط في بلائها وشرها مع الزنادقة طلبا للسلامة، ولو اجتمعت قواهم لما كان للرافضة أي معنى يعني عليهم وتسلط عليهم، ولكن إن يريدون إلا فرارا. وهذا الطلب للسلامة هو غاية الذل عليهم والمهانة والاستكانة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه آيات كأنك ترى مدلولها رأي العين، وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به في مع أدنى خوف وفزع. أبعد الناس عن الثباتهم عن الحق، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الشال عائرة بين غنمين، يطلب هنا أنهم راحته بحث عن راحته هنا أو هنا، إن وجد هنا متسعا جنح إليه أو هنا متسعا جنح إليه، لا يصبر على الحق ولا يستكين من أجله. هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير، وهذا ذم لهم في غاية الذم. أما سورة الأحزاب فقد فضحتهم بالجبن وسوء الحال وغيرها من السور، لكن في هذه الآيات عظيم بلاغة في حق المنافقين وبيان سوء حالهم. ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله عليه من قبل هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف، وكان عهد الله مسؤولا، أي وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك. ما أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم، بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة، ولهذا قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي بعد هروبكم وفراركم قل متاع الدنيا قليل الآخرة خير لمن اتقى. ثم قال قل من ذا الذي يعصمكم أي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. ما تشبع من قراءة تفسير ابن كثير لا سيما في مثل هذه الآيات في شيء أنت تراه وتلحظه، تفلت الناس عن الثبات على الحق، وترك الواحد يسقط بعد الواحد، والقرية بعد القرية، والبلد بعد البلد بعدم مناصرة وعدم مظافرة وعدم نصرة إيمانية. فإذا كان هؤلاء تخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه فما بالك من بعدهم. في أضيق المواضع يتركك وأصعبها، المنافق يتركك في أضيق المواضع وأحلقها. فلا بد من التصفية، ولا بد من يعني التربية الصحيحة، حتى وإن كان العدد قليلا يجعل الله فيه الصمود والبركة والقوة الإيمانية والثبات أمام العدو، ويهزم الله به أعدادا وجحافلة لم تكن لتهزم بالملايين من المنافقين. إلى هنا بارك الله فيكم.